وما درى حسنا خيرة النساء صلوات
إنا لله وإنا إليه راجعون صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المظلومين لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما أناعي قتل الطف لا زلت ناعيا تهيج على طول الليالي البواكيا أعد ذكرهم في كربلاء إن ذكرهم طوى جزعين طي السجيل فؤاديا ودع مقلتي تحمر بعد ضاضها بعد رزايا تجعل الدايم داميا ستنسى الكرى عيني كأن جفونها حلفنا بمن تنعى يا ألا تلاقيا أبا حسن يا علي أبا حسن حرب تقاضت كدينها إلى أن أساءت في بنيك التقاضيا لقد ألزمت كف البتول فؤادها خطوب يطيح القلب منهن وهي وغودر منها ذلك الضلع حسرة على الجمر من هادي الرزية حانيا أي رزية يا سيد قال ومما يزيل القلب عن مستقره ويترك زند الغيظ للحشر واريا وقوف بنات الواح عند طليقها بحال به يشجين حتى الأعاديا دشوا بروسه للمعالي مجلس الضال ويا اليتامى مكتف بقيود وحبا وراس بن فاطم بطشت ينظر له يزيد بيد قضيب ويصفق بإيد على إيد يقول يا أهل الشام سووا الذبحة عيد من بيت حدار ما بقت بس حرم وطفا شنو عيد هذا وصد الرجس للراس وصاب بخزرانه ويقول هذا ابن الذي رمى اللسان يا حسين كم مر الهضايم منكم علانا بوكم قتل عتبايا وشيب قروم للرجال اسمع اسمع هالبيتين شوية يألموا قلبك انت الغيور وما تشوف عينك كيف جبنا مخدرتكم من غير والي بمجلسي طبت حرمكم ما حتى خدار بالحراير مثل ختكم وانا اهتكتها وركبتها فوق الجماع إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم
أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال سيدنا ومولانا وإمامنا سيد الشهداء الحسين صلوات الله وسلامه عليه، شاء الله أن يراني قتيلا، وشاء الله أن يراه الناس بايا. صدق سيد الشهداء الحسين صلوات الله وسلامه عليه. نقف عند هذه العبارة الحسينية التي أطلقها سيد الشهداء الحسين عليه السلام عندما أراد الخروج من مكة المكرمة، حيث التفت إلى أخيه محمد بن الحنفية رضوان الله تعالى عليه عندما سأله قائلا: ما معنى حملك لهذه النسوة؟ فقال: شاء الله أن يراني قتيلا، وشاء الله أن يراهن سبايا. هذه الكلمة التي أطلقها سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه هي بيان للمشروع الإلهي الذي حققه الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. وحتى تتضح ملامح هذا المشروع وعظمة هذا المشروع، لا بد من الوقوف عند نقطتين. النقطة الأولى: ما هو المقصود من المشيئة عندما يقول الإمام الحسين عليه السلام: شاء الله أن يراني قتيلا؟ هذه المشيئة ماذا تعني؟ المشيئة يراد بها الإرادة، وهي على قسمين: هنالك مشيئة تكوينية، وهنالك مشيئة تشريعية. الفرق بين المشيئة التكوينية والمشيئة التشريعية ماذا؟ المشيئة التكوينية هي التي لا يتخلف فيها المراد عن إرادة الله سبحانه وتعالى. عندما نقول أراد الله بالإرادة التكوينية أو شاء الله بالمشيئة التكوينية، فالمشيئة التكوينية والإرادة التكوينية لا يتخلف فيها المراد عن الإرادة. بمجرد أن تتحقق الإرادة من قبل الله، لا بد أن يتحقق المراد تبعا لها. إنما يقول للشيء كن فيكون. فمتى ما أراد الله تعالى إرادة تكوينية تحقق المراد. لذلك الآية المباركة ماذا تقول؟ ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، يعني لو تحققت مشيئة تكوينية من الله سبحانه وتعالى بأن يكون جميع من على وجه الأرض من المؤمنين لتحقق ذلك، ولكن الله تعالى لم يشأ ذلك بالمشيئة التكوينية. إذن المشيئة التكوينية خلاصتها، أو الإرادة التكوينية خلاصتها، ما لا ينفك فيها المراد عن الإرادة، وبالتالي يتحقق ما أراده الله تعالى قهرا من غير اختيار للإنسان في المقابل. بينما المشيئة التشريعية هي المشيئة التي تتعلق بالقوانين الشرعية، وللإنسان في مقابلها أن يحقق ما أراده الله سبحانه وتعالى أو أن لا يحقق ما أراده الله. يعني المشيئة التشريعية ما تسلب الاختيار، وإنما هي مجرد تشريع وقانون من قبل الله سبحانه وتعالى. إن أراد الإنسان أن يطبقه باختياره فيفوز بالجنة، وإن أراد الإنسان أن يتمرد عليه أيضا الله جعل له الاختيار، يتمرد على قانونه، وبالتالي يميز بين الطيب والخبيث، بين المؤمن والفاسق، بين المسلم والكافر. الله سبحانه وتعالى أراد من الإنسان أن يكون مؤمنا، لكن مو بالإرادة التكوينية، وإنما بالإرادة التشريعية. يعني شرع له الإيمان ودعاه إليه وأراده منه، لكن ما سلب منه الاختيار، بل أراد منه ذلك على نحو الاختيار. فإن أقدم عليه كان مؤمنا، وإلا كان من الكافرين. إذن الإرادة قد تكون إرادة تشريعية، قد تكون مشيئة تشريعية. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذه إرادة تشريعية، يعني أن الله تعالى شرع لك قانونا يقول للمريض في حالات معينة مذكورة في محلها لا يجب عليك الصيام، يقول لمن كان الصيام حرجيا له لا يجب عليك الصيام، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. لكن لو واحد مريض أراد يصوم بإمكان ذلك، الله لا يسلبه ذلك وإن كان عاصيا لأمر الله سبحانه وتعالى. إذن المشيئة التشريعية، الإرادة التشريعية، يبقى فيها مجال لاختيار الإنسان، فهي قانون إلهي تشريعي للإنسان أن يطبقه وللإنسان أن يخالفه. زين، هذه المشيئة التشريعية التي هي عبارة عن تكليف الله، وعبارة عن تشريع الله، وعبارة عن القوانين واللوائح التشريعية، هذه المشيئة على قسمين أيضا، مثل ما المشيئة تنقسم إلى مشيئة تكوينية ومشيئة تشريعية، المشيئة التشريعية نفسها أيضا تنقسم إلى قسمين. هناك مشيئة تشريعية عامة، وهناك مشيئة تشريعية خاصة. يعني ماذا؟ يعني أن القوانين التي يشرعها الله سبحانه وتعالى تارة تكون عامة لجميع الناس وتارة تكون خاصة ببعض الناس دون بقيتهم، دون بعضهم الآخر. قوانين العامة أو المشيئة التشريعية العامة ما تتعلق بقانون تشريعي عام، مثل وجوب الصلاة، وجوب الصيام، وجوب الحج وما شاكل ذلك. المشيئة التشريعية الخاصة ما تتعلق بتكليف وتشريع خاص. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا تشريع خاص برسول الله صلى الله عليه وآله، ومشيئة تشريعية خاصة برسول الله صلى الله عليه وآله، إذ أن هنالك في لوائح التشريع تكاليف خاصة برسول الله صلى الله عليه وآله لا يشاركه فيها سواه. واحد من هذه القوانين التشريعية وجوب الصلاة، صلاة الليل على رسول الله صلى الله عليه وآله. في الوقت الذي تكون فيه صلاة الليل مستحبة لسائر الناس هي واجبة على النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. لذلك ورد في الرواية عنه صلى الله عليه وآله: كتبت علي ثلاث ولم تكتب عليكم: الوتر والأضحية وشيء ثالث ذكره النبي لذكره وآله الصلوات. فإذا هنالك تكاليف خاصة مقصورة على النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. فإذا المشيئة تارة تكون مشيئة تشريعية عامة إذا تعلقت بقانون تشريعي عام، وتارة تكون مشيئة تشريعية خاصة إذا تعلقت بتكليف خاص لشخص معين. إذا فهمنا ذلك فهمنا الفرق بين المشيئة التكوينية والتشريعية، وفهمنا الفرق بين المشيئة التشريعية العامة والخاصة. نعود إلى كلام سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه: شاء الله أن يراني قتيلا، وشاء الله أن يراهن سبايا. هذه المشيئة ماذا تعني؟ هذه المشيئة مشيئة تشريعية وليست مشيئة تكوينية، يعني أن الله سبحانه وتعالى لم يسلب الاختيار من سيد الشهداء الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وإنما كلفه بالإقدام على الشهادة، وجعل للإمام الحسين عليه السلام حرية الاختيار في أن يقدم عليها أو أن يتراجع عنها. إذن هي مشيئة تشريعية وليست مشيئة تكوينية. إنما الكلام أن هذه المشيئة التشريعية هل هي مشيئة تشريعية عامة أم هي مشيئة تشريعية خاصة؟ يعني أن الإمام الحسين عليه السلام عندما أقدم على الشهادة هل هو ممتثل لأمر عام وتشريع عام موجه له ولغيره كما يقول ذلك بعضهم. فكان الحسين مكلفا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما كان غيره أيضا مكلفا. ومن باب هذا التكليف أقدم الإمام الحسين عليه السلام على ما أقدم عليه، أو لا، أن المشيئة مشيئة تشريعية خاصة بسيد الشهداء الحسين عليه السلام. عندما نرجع إلى روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم نستفيد من رواياتهم أن المشيئة مشيئة تشريعية خاصة، يعني كان هنالك تكليف خاص وجه لسيد الشهداء الحسين صلوات الله وسلامه عليه بالإقدام على الشهادة، بالإقدام على القتل. أكعدنا باب عقده ثقة الإسلام الشيخ الكليني عليه الرحمة في كتابه الشريف الكافي، وعنونه بهذا العنوان: باب أن الأئمة عليهم السلام لم يفعلوا شيئا ولا يفعلونه إلا بأمر من الله سبحانه وتعالى وعهد لا يتجاوزونه. في هذا الباب جمع الشيخ الكليني عليه الرحمة مجموعة من الروايات التي تدل على أن ما قام به الأئمة من آل محمد عليهم السلام إنما هو امتثال لتكاليف خاصة موجهة إليهم. أمير المؤمنين عليه السلام لماذا لم يواجه القوم؟ تكليف خاص. الإمام الحسن لماذا صالح معاوية؟ أيضا تكليف خاص. الإمام زين العابدين لماذا سلك المسلك الروحي؟ أيضا تكليف خاص. الإمام الصادق لماذا سلك المسلك العلمي؟ هم تكليف خاص. الإمام الحسين عليه السلام لماذا سلك مسلك الشهادة؟ أيضا هو تكليف خاص. كل إمام من المعصومين عليهم السلام كان مكلفا بتكليف خاص من قبل الله سبحانه وتعالى. فالرواية عن سدير الكناسي يقول: قال حمران ابن أعين رضوان الله تعالى عليه للإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه: يا أبا جعفر جعلت فداك، أرأيت ما كان من أمر علي والحسن والحسين عليهم السلام وخروجهم وقيامهم بدين الله وما أصابهم من القتل من طواغيت زمانهم؟ هذا حمران كأن عند استفسار مختزن في نفسه أراد أن يعرضه بين يدي الإمام الباقر عليه السلام. قل له: أنت إمام مفترض الطاعة، لكن إحنا نشوف عندك منهج مختلف عن منهج جدك الحسين عليه السلام. أنت منهج بيان المعارف ونشر العلم والمعرفة، بينما جدك الحسين كان منهجه منهج المواجهة. جدك أمير المؤمنين منهجه منهج المواجهة، واجه معاوية وواجه غيره من أعدائه. ليش أنت إمام وهؤلاء أئمة؟ فلماذا أنت أصبح لك منهج وأولئك أصبح لهم منهج؟ تفت إليه الإمام الباقر عليه السلام، قال له إن الله يا حمران إن الله تعالى قد قدر ذلك عليهم وأمضاه وقضاه وحتمه، فبعلم تقدم إليهم من رسول الله صلى الله عليه وآله قام علي والحسن والحسين، وبعلم تقدم إلينا من رسول الله صمت من صمت منا. إمام الباقر يقول المسألة مسألة تكليف، نحن صمتنا لوجود تكليف إلهي بالصمت، أمير المؤمنين قام وتحرك لوجود تكليف إلهي بالحركة، كل أدوار أهل البيت عليهم السلام كانت خاضعة لتكاليف إلهية خاصة وتشريعات إلهية خاصة بهم. في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام توضح هذه المسألة بصورة أكبر. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول إن الله تعالى أنزل على نبيه صلى الله عليه وآله كتاب، هذا سيد وإذا يحب الصلاة على جدة معذور، هم إحنا أيضا سادة وتبعا لهذا السيد أيضا نطلب منكم الصلاة على محمد وآل محمد. إن الله تعالى أنزل على نبيه كتابا قبل وفاته، وكانت على الكتاب خواتيم من ذهب. خواتيم من ذهب يعني ماذا؟ يعني أقفال هذا الكتاب الذي أنزله الله تعالى على نبيه كانت عليه أقفال، فدفعه إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وأمره أن يفك خاتما ويعمل بما فيه، ففك خاتما وعمل بما فيه، ثم دفعه إلى ابنه الحسن عليه السلام ففك خاتما وعمل بما فيه، ثم دفعه إلى الحسين عليه السلام ففك خاتما فوجد فيه أن أقدم على الشهادة واخرج بأقوام لا شهادة لهم إلا معك واشر نفسك لله عز وجل، ففعل. ثم دفعه إلى ابنه علي بن الحسين ففك خاتما فوجد فيه أن أطرق واصمت والزم منزلك واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، ففعل. ثم دفعه إلى ابنه محمد بن علي صلوات الله وسلامه عليه ففك خاتما فوجد فيه أن حدث الناس وأفتهم ولا تخافن إلا الله عز وجل فإنه لا سبيل لأحد عليك، ففعل. ثم دفعه إلى ابنه جعفر بن محمد ففك خاتما فوجد فيه أن حدث الناس وأفتهم وانشر علوم أهل بيتك وصدق آباءك الصالحين ولا تخافن إلا الله عز وجل فإنك في حرز وأمان، ففعل. ثم دفعه إلى ابنه موسى وكذلك يدفعه موسى إلى من بعده حتى ظهور المهدي لذكره الصلوات. هذه الرواية توضح بوضوح أن أهل البيت عليهم السلام في أدوارهم كانوا يطبقون تكاليف إلهية خاصة موجهة إليهم، وكل واحد من المعصومين كان له مشروع إلهي يختص به. الزهراء لها مشروع، إمام الحسن له مشروع، إمام الحسين له مشروع، إمام الباقر له مشروع. هذه المشاريع كلها تحقق مشروعا إلهيا واحدا، وهو تطبيق دين الله على هذه الأرض. إذن ما قام به الحسين عليه السلام لم يكن تطبيقا لتكليف عام، وإنما كان تطبيقا لتكليف خاص موجه إليه. فكما كلف أخوه الحسن عليه السلام بالصلح، كلف الحسين عليه السلام بالشهادة، وكما كلف الإمام الحسين بالشهادة كلف الإمام زين العابدين بالمنهج العبادي وتكريسه، وهكذا. إذن عندما يقول الإمام الحسين عليه السلام في جواب محمد بن الحنفية: شاء الله أن يراني قتيلا، وشاء الله أن يراهن سبايا، يعني أن الله تعالى شاء بالمشيئة التشريعية الخاصة الموجهة لي والموجهة لأهل بيتي أن يراني قتيلا، وأن يرى أهل البيت ماذا؟ سبايا. إذن السيدة زينب صلوات الله وسلامه عليها ما خرجت مع الحسين عليه السلام من باب رفقة كل عائلة لمن يعولها، وإنما خرجت تطبق تكليفا إلهيا خاصا موجها إليها. ومثل ما وجه الله خطاب خاص لنبيه، وجه خطابات خاصة لأمير المؤمنين، وجه خطابات خاصة للزهراء، للحسن، للحسين، وجه خطابا إلهيا خاصا للصديقة الطاهرة زينب عليه السلام. فكلف الحسين بالشهادة، وكلف مولاتنا زينب بماذا؟ بأن تقدم نفسها للسبي من أجل تخليد المبادئ التي يريدها الله سبحانه وتعالى. إذن هناك تكليف خاص موجه للسيدة زينب صلوات الله وسلامه عليها ولأخواتها، وقد قامت بتطبيق هذا التكليف وامتثاله كما قام الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه بتطبيق التكليف الخاص الموجه إليه وامتثاله. إذن مشيئة تشريعية خاصة موجهة للحسين ولآل الحسين، فكلف هو بالشهادة، وكلفت نساؤه بالسبي صلوات الله وسلامه عليهم. هذه نقطة. انجي إلى النقطة الثانية، وهي بيان ما يترتب على كون المشيئة مشيئة تشريعية خاصة. لما نحن نقول بأن الإمام الحسين عليه السلام وبقية المعصومين كانوا مكلفين بتكاليف إلهية خاصة، ما الذي يترتب على ذلك؟ أكو نتائج مهمة تترتب على هذا القول. النتيجة الأولى: خطأ منهج المقارنة بين المعصوم عليه السلام وغيره. شلون خطأ منهج المقارنة؟ أكو مثلا بعضهم لمن يتحدث عن ثورة معينة يقول لك هذه الثورة كثورة الحسين عليه السلام، وكما ثار الحسين ثار هذا الرجل أو ثار هؤلاء الأشخاص. هذه المقارنة خاطئة ليست في محلها، لأن ثورة الإمام الحسين عليه السلام وحركة الإمام الحسين عليه السلام كانت تطبيقاً لتكليف إلهي خاص بالحسين عليه السلام. فإذا كان التكليف إلهي خاص لا تصح مقارنة الحسين بغيره، لأن الحسين له تكليف خاص موجه له، فلا يصح أن يقارن به غيره. هل أوضح لك القضية بشكل أكثر؟ الآن لو كان هنالك شخص متدين مثلا أو غير متدين وباغته مجموعة من الأشخاص المجرمين وهجموا على بيته وأمسكوا بزوجته وهتكوا سترها وروعوها وصنعوا ما صنعوا بها، هذا لو بقي واقفا ينظر إليهم من غير أن يتكلم هل يحمد فعله عند العقلاء أو يذم؟ هل يحمد فعله عند المتشرع أو يذم؟ بلا ريب أنه ماذا؟ يذم. يقال بأن هذا الإنسان لا غيرة له، بأن هذا الإنسان مثلا لا حمية له لا شيمة له. لما أنت اجي تقول له ليش أنت ما تحرك، وهذا عرضك، هذا شرفك، هذه امرأتك، زوجتك، يقول لك والله أنا أتأسى بأمير المؤمنين عليه السلام. مثل ما أن أمير المؤمنين عليه السلام لما دخلوا عليه البيت وصنعوا ما صنعوا بالصديقة الطاهرة الزهراء ما حرك ساكنا، أنا أيضا لا أحرك ساكنا اقتداء بأمير المؤمنين. قلنا هنا خطأ، المقارنة هذه خاطئة. لماذا خاطئة؟ لأن ما صنعه أمير المؤمنين كان يخضع لتكليف خاص نزلت عليه الوصية من السماء وأشهد عليه رسول الله جبرائيل وميكائيل والملائكة على أن الصديقة الطاهرة الزهراء سيصنع بها ما يصنع أمام عينيه، وأخذ عليه المواثيق أن لا يحرك ساكنا، وتعهد أمير المؤمنين بذلك حتى أغشي عليه صلوات الله وسلامه عليه. هذا تكليف خاص، مثل ما الإمام أمير مثل ما النبي كان مكلف بتكاليف خاصة، أيضا مصلحة الدين والإسلام تقتضي أن تعصر الصديقة الزهراء ويلطم خدها ويسقط جنينها وتجري عليها المصيبة الفادحة لتبقى حكما فصلا مميزا بين خط الولاية والخط الغاصب لولاية أهل البيت عليهم السلام. لولا مصيبة الزهراء من كشف الستار للناس إلى هذا اليوم، لكن الذي ميز بين الحق والباطل وكشف زيف أولئك هو ضلع فاطمة، هو صدر فاطمة، هو جنين فاطمة، هو ما جرى من المصائب على فاطمة. إذن كانت الزهراء مكلفة بتكليف خاص أن تتعرض هجوم المباغت وأن تصبر على ذلك، مثل ما زينب مكلفة بتكليف خاص بأن تعرض نفسها للسبي، وأمير المؤمنين كان مكلفا بأن يصبر، لكن هذا تكليف خاص. فإذا كان تكليف خاص لا تصح مقارنة غيره به. لذلك لما يجيك واحد، أكو بعضهم هكذا يدعو من باب الوحدة الإسلامية إلى التنازل عن بعض العقائد، عن بعض المبادئ. يقول لك إذا هي عقيدة وكانت هذه العقيدة مثيرة للطرف الآخر حفاظاً على الوحدة الإسلامية، ما المانع أن نتنازل عن هذه العقيدة؟ يقول له هذا من وين؟ يقول لك كما صنع الإمام الحسن، إمام الحسن عليه السلام صالح معاوية وتنازل عن ولايته التنفيذية، كانت الولاية للإمام الحسن، هو الذي يأمر هو الذي ينهى، رفع الإمام الحسن يده عنها وسلمها لمعاوية من أجل أن يحافظ على وحدة المسلمين. أيضا أنا لو تنازلت عن عقيدة معينة حفاظا على وحدة المسلمين كما صنع الإمام الحسن لا أكون مخطئا، لا هذا خطأ، إذ أن ما صنعه الإمام الحسن كان تكليفا خاصا به ولا تصح مقارنة غيره به، إذن ما صنعه المعصومون عليهم السلام تكاليف إلهية خاصة بهم طبقوها فلا تصح مقارنة غيرهم بهم. هذه نتيجة أولى مهمة. النتيجة الثانية هي حل إشكالية إقدام المعصوم عليه السلام على التهلكة. ويجيك بعضهم يقول لك أنت كشيعي لابد أن تتنازل عن إحدى عقيدتين، إما أن تتنازل عن عقيدتك بأن المعصوم يعلم الغيب بتعليم الله، وإما أن تتنازل عن عقيدتك بأن المعصوم معصوم. واحدة من العقيدتين يكون تتنازل عنه. ليش؟ يقول لك نعم أنت لما تقول الإمام الحسين عليه السلام خرج إلى كربلاء، إما أنت تقول هو كان يعلم بأنه سيستشهد، أو تقول بأنه ما كان يعلم. إذا تقول بأنه ما كان يعلم إذن انخرقت عقيدتك التي تقول بأن المعصوم ماذا؟ يعلم الغيب. إذا تقول لا بأنه يعلم ومع ذلك خرج، إذن هو أخطأ لأنه ألقى بنفسه في التهلكة فانسلمت عقيدتك بعصمة المعصوم. فأنت أي اختيار تختار إحدى العقيدتين لابد أن تكون ساقطة، إما عقيدة العصمة وإما عقيدة علم الغيب. إحنا نقول لا، المعصوم عليه السلام كان يعلم بمصيره وأقدم عليه، ومع ذلك لا تنسلم عقيدة العصمة، فلا عقيدة علم الغيب تنسلم ولا عقيدة العصمة تنسلم. لماذا؟ لأن احنا نقول بأن المعصوم كان مكلفا بتكليف ماذا؟ خاص، يعني كان موجها إليه تكليف خاص من قبل الله بالإقدام على الشهادة، وخير لي مصرع أنا لاقيه كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلا، فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة سغبا، لا محيص عن يوم خط بالقلم رضا الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه فيوفينا أجور الصابرين. حسين كان عالما بمصرعه بمقتله من الحسين بن علي إلى بني هاشم. أما بعد، من لحق بي استشهد ومن تخلف عني لم يدرك الفتح، ك كلمات الإمام الحسين صريحة في علمه بشهادته. يقول طيب إذن شلون أقدم على الشهادة؟ ألم يكن هذا من الإلقاء بالنفس في التهلكة؟ كلا، بل هو امتثال لتكليف إلهي خاص، فلا يكون ذلك من باب الإلقاء بالنفس في التهلكة. شلون؟ قضية تماما مثل قضية الجهاد. الآن لما نكون في زمان النبي صلى الله عليه وآله، والنبي يأمرنا بالخروج إلى المعركة، وإنت تطلع إلى المعركة، وجاهدوا بأموالكم وماذا؟ وأنفسكم. لما تطلع إلى المعركة بأمر رسول الله وتعرض نفسك للقتل، هل هذا يعد من الإلقاء بالنفس في التهلكة؟ كلا. إمام الحسين أيضا كان مكلف بأن يقدم نفسه بين يدي الله تعالى في أرض كربلاء، وقد امتثل ذلك التكليف، فلا يكون ذلك من باب الإلقاء بالنفس ماذا؟ في التهلكة، بل هو امتثال لأمر الله تعالى. هذه نتيجة ثانية. النتيجة الثالثة هي تجلي عظمة حوراء زينب صلوات الله وسلامه عليها. جوانب العظمة في حياة السيدة زينب صلوات الله وسلامه عليه جوانب عديدة، وبما أننا نحن الآن في أيام السيدة زينب عليها السلام، لذلك نلقي بضوء على جانب من جوانب العظمة عندها صلوات الله وسلامه عليها. لما الإمام الحسين عليه السلام يقول شاء الله أن يراني قتيلا وشاء الله أن يراهن سبايا، يعني هناك تكليف خاص موجه للسيدة زينب عليها السلام بأن تعرض نفسها لماذا؟ للسبي. هذا واحد. فالسيدة زينب، قبل ما أتعرض للشيء الآخر، فالسيدة زينب صلوات الله وسلامه عليها استجابت لهذا النداء الإلهي وقامت بتطبيق هذا التكليف بأحسن تطبيق صلوات الله وسلامه عليها. شوف العظمة وين تتجلى. العظمة تتجلى، انت الآن لما تريد تميز بين الحسين وبين غير الحسين من الشهداء والمضحين، دول الشهداء اللي تساقطوا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله أو صرعوا بين يدي أمير المؤمنين عليه السلام شهداء، لكن أكو فارق بينهم وبين الإمام الحسين عليه السلام. شنو الفارق؟ الفارق أن أولئك الشهداء لما أقدموا على الشهادة ما كانوا يتيقنون بالشهادة، لا، كانوا داخلين إلى المعركة يحتمل أن يستشهدوا ويحتمل ماذا؟ بقاؤهم. ما أكو واحد من الشهداء الذين استشهدوا بين يدي رسول الله أو أمير المؤمنين أو الحسن كان متيقنا بشهادته، بل كان يدخل المعركة وعنده أمل في الحياة، يحتمل يقتل يحتمل يبقى. لكن الحسين منذ أول لحظة تحركها من المدينة تحرك لمصير ماذا؟ محتوم، لا محيص عن يوم خط بالقلم. خرج من المدينة إلى كربلاء عالما بأنه سيستشهد، ومع ذلك أقدم على ذلك بكل رحابة صدر، بكل بسالة، بكل رباطة جأش صلوات الله وسلامه عليه، وقد قدم نفسه بين يدي الله راضيا بما صنع بكل مراتب الرضا صلوات الله وسلامه عليه. شايف الفرق بين الحسين وغيره؟ غير الحسين لا كان عنده احتمال يبقى، فلما أقدم على المعركة ما كان متيقن أنه سيستشهد. حسين منذ أول لحظة تحركها من المدينة وهو يعلم بالمصير المحتوم، وأقدم عليه بكل رحابة صدر وبكل طمأنينة وبكل رضا، وقدم نفسه قربانا بين يدي الله. هذه النكتة وهذا الفرق الذي يجلي عظمة الإمام الحسين موجود عند السيدة زينب عليها السلام. ليش؟ إن تسمع في الرواية عن الإمام زين العابدين عليه السلام يقول لها: أنت يا عمة بحمد الله عالمة غير معلمة وفهمة غير مفهمة. أنت بحمد الله عالمة غير معلمة، يعني ماذا؟ يعني أن علمها ليس علما اكتسابيا، وإنما علمها علم لدني، وعلمناه من لدنا علما. هذا العلم وعلمناه من لدنا علما هو علم الحوراء زينب عليه السلام. شنو الفرق بين العلم اللدني والعلم الاكتسابي؟ أكو بينهما فرق شاسع. واحد من الفروق بين العلمين أن العلم الاكتسابي علم قابل للخطأ، ولكن العلم اللدني علم لا يقبل الخطأ، لأنه تعليم ممن؟ من الله تعالى، وعلم الله لا يقبل الخطأ. إذن علم الحوراء زينب ماذا؟ لا يقبل الخطأ. فلما أخبرها الإمام الحسين وقبلها أبوه وجده وأمه بأنها ستسبى، أصبح عندها علم لا يقبل الخطأ بأنها ستتعرض لذلك، ومع ذلك أقدمت على الأمر بكل رحابة صدر، بكل رحابة صدر. يقول لها ابن زياد: كيف رأيت صنع الله بأخيك؟ قالت: ما رأيت إلا جميلا. ما رأيت إلا جميلا يعني ماذا؟ يعني أنها صلوات الله وسلامه عليها كانت تنظر لجميع ما جرى عليها بعين الرضا، بعين القبول صلوات الله وسلامه عليها. شاء الله أن يراها سبية فقبلت ذلك وأقدمت على ذلك بكل رضا وبكل طمأنينة، كما أقدمت الزهراء عليها السلام على ما جرى عليها بكل رضا، كذلك أقدمت الحوراء زينب عليها السلام على ما جرى عليها بكل رضا وبكل طمأنينة. انتبه الله، امرأة، إذا كانت المرأة امرأة متعففة، لما تروح إلى الطبيب، الطبيب يقول نحتاج إلى ملاحظة جزء من الجسد من أجل تشخيص الحالة المرضية، إذا كانت المرأة متعففة ما تقبل ذلك، ما تقبل. الموت أهون عليها من أن يراها رجل أجنبي. وزينب بنت أمير المؤمنين عليها السلام يكلفها الله هذا التكليف الشاق المرهق، يكلفها أن تعرض نفسها للسبي من أجل أن ترفع شعار مظلومية الحسين عليه السلام، ومن أجل أن تبين بأن بني أمية لا دين لهم، لا يعرفون عرضا ولا يعرفون حرمة، ولا يعرفون كرامة لرسول الله، ولذلك أقدموا على سبي بناته، فأقدمت على ذلك بكل رضا صلوات الله وسلامه عليها، لأن في ذلك رضا الله، وما كان فيه رضا الله فيه رضاها صلوات الله وسلامه عليها. وإلا أنت والله لو تتفكر شوية ما جرى على هذه السيدة المعظمة، تقول لله درها من امرأة إلهية، كيف أعدها الله تعالى لهذا المشروع الإلهي الكبير، وحققت أهداف الله في الأرض كما حققها الحسين عليه السلام. وما رأته في دمشق الشام يذهب بالعقول والأحلام. يقول شيخ المحققين الشيخ الأصفهاني عليه الرحمة، أستاذ الفقهاء، أستاذ المراجع، أستاذ المجتهدين، وما رأته في دمشق الشام يذهب بالعقول والأحلام. أمامها رأس الحسين الزاكي، وخلفها النوائح البواكي. تصبر على ماذا؟ أمامها رأس سيد الشهداء ورأس الثلة من أهل بيته، وإذا نظرت خلفها رأت بنات رسول الله حواشر على النياق الهزل. أمامها رأس الحسين الزاكي، وخلفها حرائر البواكي. بعد يقول وأعظم الكل دخول الطاهرة حاسرة على ابن هند العاهرة. هذا رجل مجتهد عظيم، ها يفقه ماذا يقول. وأعظم كل دخول الطاهرة حاسرتين على ابن عند العاهرة. ما زينب ومجلس الشراب وهي ابنة السنة والكتاب. زينب بنت أمير المؤمنين، تلك المرأة المعززة المكرمة المخدرة، وإذا بها في مجلس يزيد حاسرة بين الرجال. شنو هذا الموقف المؤلم؟ ها لزينب لون بعض الصايب نزل بجبال الرواسي ذاب، ما رأت عين ولا عينين ترى، ما رأت عين ولا عينين ترى مثل بيت سيدة نسوان الورى،
معذرة سادة محجبة ومدللة ومخاية. قول قول يا سيد مع حجبة ومدللة ومخاية. العزة والعفة والعز والمجيد حجاب ورد بين بعض عز الشايفة قبر جدها من تريد زيارته تطلع بليل وشخصها حيفة اليوث هاشم كلهم من انجابها. اسمع اسمعها. وقبل ما توصل قبر جدها الشفيع يسبق الكرار للمسجد سريع. وقبل ما توصل قبر جدها يا الشفيع يسبق الكرار للمسجد سريع ويطفي ضي السريج ليث عرابها. سأل من عند الحسن زاكي النسب ليش تطفي السريج يا سيدي العراب. جاوب يا مهجتي تدري السبب خيال زينب لا تشوف أجنابها. يلا يلا يا سادها. أهله حاضر لزينب يا علي صوتك وياي. أهله حاضر لزينب يا وبكربلة من ضلت بليا ولي. آه لو حاضر لزينب يا وبكربلة من ضلت بليا اتنخي اتحشم اتنادي يا اهلي ما تجوني وما سمعت عتاب. آه ناديت علي 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 بويا يا داح الفوارس الفوارس بالأمس ليهود جحارس واليوم يدخلون المجالس. آه واليوم يدخلوني دخلوني المجا.
قم يا علي فما هذا القعود. نسألك وندعوك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخويه والتسعة المعصومين بنيه فرج عنا بتعجيل فرج المولى صاحب العصر والزمان. اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه. فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين، واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين، واجعل هذا البلد آمنا مستقرا وسائر بلاد المسلمين. وإلى موت العلماء الأعلام وموت المؤسسين والحاضرين وموتانا وموتاكم وموت المؤمنين والمؤمنات، نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.